السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. زار وفد من القائمة العراقية يضم أياد علاوي وطارق الهاشمي ورافع العيساوي وعدنان الدنبوس وحسين الشعلان مدينة النجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني. وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده الوفد عقب الزيارة إن المرجعية حريصة على ضرورة التحاور لتشكيل حكومة قادرة على تأدية ما عليها من دون تهميش أو إقصاء. وأضاف قائلا:
وجدنا من سماحة السيد كالعادة حرصا شديدا على المحبة والأخاء والتفاهم والحوار، وأن تنبثق عبر هذه الحوارات والعلاقات حكومة عراقية قادرة على تأدية ما عليها إلى الشعب العراقي بالكامل من دون استثناء ومن دون تمييز ومن دون تهميش ومن دون إقصاء.
وفي بغداد أشار بيان لمكتب العيساوي إلى أن الوفد التقى عددا من المراجع الدينية في محاولة لبحث أزمة تشكيل الحكومة وإشراك المرجعية في الضغط على الأطراف السياسية لدفعها إلى الإسراع بحل المشكلة وتشكيل الحكومة. أصيب أربعة من عناصر أمن إقليم كردستان وشرطي بجروح في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق قرب نقطة تفتيش تحرسها قوات الأسايش قرب مدينة كركوك. وقال مصدر أمني في المدينة إن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم في منطقة عرفة، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الأمن الكردية بجروح بليغة. وأضاف المصدر أن عبوة أخرى انفجرت بعد 10 دقائق من الانفجار الأول عند تجمع القوات الأمنية في موقع الحادث، مشيرا إلى أن الانفجار الثاني أسفر عن إصابة 3 عناصر آخرين من الأسايش وأحد أفراد الشرطة. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة لا يسعها التصرف بمفردها على المسرح الدولي، بل يتوجب عليها توخي الإجماع فيما يخص السياسة الخارجية. وعشية إعلانه عن استراتيجيته الأمنية الوطنية الجديدة في الأسبوع المقبل، قال الرئيس أوباما في كلمة ألقاها أمام خريجي الكلية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت بولاية نيويورك إن الولايات المتحدة لم تنجح عندما قررت التصرف بمفردها خارج إطار المجتمع الدولي. وامتدح أوباما أداء القوات الأمريكية في العراق وقال إن تلك القوات تتأهب لإنهاء مهمتها القتالية فيه هذا الصيف. أعلن مسؤولون محليون في الهند أن 160 شخصا على الأقل تأكد مقتلهم في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة طيران إير إنديا في جنوب البلاد في ساعة مبكرة من صباح أمس. وكانت الطائرة التي تقل 163 راكبا وطاقما مؤلفا من 9 أفراد قادمة من دبي إلى مانغالور، حيث تحطمت بعد تجاوزها مدرج المطار. من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن أحد شهود العيان الذين ساهموا في جهود انتشال ضحايا الحادث قوله:
أنا وأربعة آخرون استأجرنا عربة يد وهرعنا إلى موقع الحادث للبحث عن أي ناجين. في البداية لم نجد شيئا، ثم ذهبنا مرة أخرى فوجدنا 3 أشخاص، أحدهم كان مصابا بجروح خطيرة، فأسرعنا بنقله إلى المستشفى.
أعلن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أن سول ستحيل قضية سفينتها الغارقة إلى مجلس الأمن الدولي في وقت تتزايد الضغوط الدولية على كوريا الشمالية. وقال المتحدث باسم الرئاسة لي دونغ غوان إن الرئيس الكوري الجنوبي ليم يونغ باك سيطرح الاثنين في كلمة بخصوص الحادث، أطر إجراءات داخلية وخارجية ستتخذ عبر التعاون الدولي. وكانت سول نشرت في الأسبوع الماضي نتائج تقرير خلص إلى أن غواصة كورية شمالية أطلقت توربيدا أغرق السفينة إتشينوان، ما أسفر عن مقتل 46 بحارا، ونفت بيونغ يانغ هذا الاتهام. قتل جندي باكستاني في أحدث اشتباك بين قوات هندية وباكستانية في إقليم كشمير المتنازع عليه. بيان للجيش الباكستاني ذكر أن قوات هندية فتحت النيران دون التعرض لاستفزاز في قطاع باتال بمنطقة راوالاكوت الباكستانية، وأشار إلى أنه جرى التقدم باحتجاج قوي للهند والمطالبة بعقد اجتماع فوري للقادة في المنطقة. من جهته قال متحدثا باسم الجيش الهندي أن نيران أطلقت على قوات هندية أولا ما جعلها ترد، وأن تبادل أطلاق النيران استمر لبعض الوقت، وأكد عدم وقوع إصابات على الجانب الهندي. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الشركات الأمريكية تستحق وصولا عادلا لعقود الحكومة الصينية والتمتع بقواعد شفافة من الاقتصاد الآسيوي الكبير. وفي كلمة ألقتها في شانغهاي قبل يوم من بدء حوار استراتيجي واقتصادي رفيع المستوى في بكين، أكدت كلينتون أهمية المخاوف الاقتصادية الأمريكية بالنسبة للعلاقات مع الصين. وقالت كلينتون أمام جمع من المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين والصينيين في مطار شانغهاي أن مسؤولين على أعلى مستوى من البلدين سيناقشون في الأيام المقبلة موضوعات تتعلق بالتوازن الاقتصادي والمنافسة. وأخيرا تدفق آلاف من السكان يحملون مكانس القش وأكياس القمامة والقفازات البلاستيكية والكمامات لتنظيف الموقع الذي كان يحتله آلاف من المحتجين بعد أن أعلن الجيش التايلندي أنه طهر المنطقة من القنابل محلية الصنع. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمستمعي إذاعة العراق الحر، ودعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقارير منها ما يتعلق بمناشدات تدعو إلى ضرورة الحوار بين السياسيين للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، ونطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية، ونزور كربلاء حيث يقبل الناس على شراء تراب الحضرة الحسينية، ومواطنو الكوت يقبلون على شراء اللحوم المستوردة ذات التسميات الدينية. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الفنانة سهى سالم عبر حلقة من حوارات. سيداتي وسادتي، العديد من العراقيين كانوا يترقبون لقاء المالكي وعلاوي بفارغ الصبر، منتظرين ما سيؤول إليه من نتائج ربما تسهم في حل الأزمة القائمة وتسرع في تشكيل الحكومة التي مضى على انتخاب مرشحيها ما يقرب من 3 أشهر. مواطنون في بغداد والناصرية طالبوا السياسيين بالتنازل عن بعض المكاسب السياسية لمراعاة مصالح الشعب لتغيير الواقع المعاش. رنا حداد معكم أولا من بغداد.
إلغاء اللقاء المرتقب بين الملك وعلاوي في بيت الجعفري أثار ردود أفعال وتفسيرات تختلف وتتشابه مع بعضها لدى فئات مختلفة من الشعب، سيما وأن الكثيرين منهم كانوا يعولون على موعد إجراء هذا اللقاء ويترقبون بفارغ الصبر ما سيؤول إليه من نتائج ربما تسهم في حل الأزمة القائمة وتسرع في بادرة تشكيل الحكومة التي مضى على انتخاب مرشحيها ما يقرب من 3 أشهر. عدد من المواطنين أبدوا استياءهم في هذا الجانب بنبرة لا تخلو من الهم والألم والملل، مطالبين بتنازل الأطراف الفائزة في بعض الجوانب لحل هذه الأزمة.
أما المعول عليهم كله، يعني العيون متجهة إلى هالقطبين، صح التعبير، قطب عياد علاوي وقطب نور المالكي، وأكو فتشي يمكن يفرض عليهم. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد المالك، يريد علاوي يريد، أكو من يفعل ما يريد.
ترى الشارع محبط والشارع ينتظر، الناس كلها تنتظر، الناس تعبانة، خلي تنازلون شوية، خلي تنازلون على هذيك ناس تعبتوا، تقدر تنتخبتهم عيب والله عيب، كافي عاد خلي يقعدون ويحلون المشكلة. خاطر الملايين 7 ملايين فقير الآن بالعراق، عندنا معوقين أولادي ثامة بالمئات الألوف، فساد إداري وصل لهنا، فوضى مع الأسف، تهنا والله.
ما حد بحالنا، ما عندنا غير بس الله رحمته، بس ترى الله أقوى من الكل. تراسي ما حد دام له كرسية، ما حد يدوم له كرسية، بس كرسي العرش هو الرب العالم. حبيبتي حكمك لا بهمك أنت ولا بهمي ولا بهم غير، لأن كل واحد الله بس يدري بينا شنو معاناته وشنو عيشته، لهذا قلت الله على كل غالب.
الإلغاء المفاجئ لهذا اللقاء ربما خلق جوا من التشاؤم والإحباط لدى بعض المواطنين والمطلعين في هذا الجانب، بحسب ما جاءت به الإعلامية أسماء الخالدي.
هاي الفترة السابقة كان المواطن يعني يتأمل من أنه أي لقاء يصير بين القائمتين وبين الطرفين لخدمة ومصلحة الشعب العراقي. التأجيل أنا أعتقد أنه ما يخدم، لأنه مضت فترة 3 أشهر على الانتخابات والمواطن يبحث عن بصيص أمل حتى يصل إلى نتيجة من هذه اللقاءات المرتقبة. يعني لحد الآن إحنا في دوامة، المواطن أصبح عنده تشاؤم، نظرة تشاؤمية، لأنه فرحة الانتخابات اضمحلت، نتائج اللي ظهرت والهاي الإطالة اللي غير هذا التأخير هو ما يخدم المواطن.
أما الدكتور إسماعيل عبد الستار وهو أحد المراقبين للشان السياسي فأنه لخص حديثه بدعوة لجميع الائتلافات الفائزة بالجلوس على الطاولة المستديرة بدل التفرد بالقرارات لتسوية المسائل العالقة وحل أزمة تشكيل الحكومة دون تدخلات وضغوطات خارجية، مشيرا إلى أن طرح إلغاء اللقاء يعود إلى الضغوطات السياسية والمواقف المغايرة لبعض الكتل والكيانات.
بصراحة الصراعات السياسية مثل ما يسموها طرحت نفاياتها على الشارع العراقي، ولا زال الشارع العراقي يعاني من هذا الموضوع. فأني من خلالكم أقدم دعوة للأربعة أو الثلاثة الفائزين، لكل واحد منهم كان من يكون، سواء كان سيد المالكي دولة رئيس الوزراء أو سيد علاوي أو أي شخص مرشح لموقع ما، أن يجلسون بدل ما يكونون منفردين ويقعدون قاعدة بالعراق، يقعدون يصفون هذه الأمور فيما بينهم بدون تدخلات وضغوطات خارجية، لأنه الشعب العراقي مل بعد مرور 7 سنوات، يجب أن يقدم شيء على أرض الواقع. مالك متابع لهم، أشوف الضغوط السياسية هي اللي تطرح الطروحات هذه علينا، ويبقى الدافع الثمن الأكبر هو الشعب العراقي، المواطن العراقي البسيط. هذه الضغوط يجب أن هم نفسهم يحطوا لها حد.
وينتظر المواطن العراقي دور الأطراف السياسية القائمة على تشكيل الحكومة ولزم زمام الأمور بعدما أخذ دوره في الإدلاء بصوته لمن رآه أكثر استحقاقا، بحسب ما جاء به أحد المواطنين الذي طالب في الوقت نفسه بالتنازل عن بعض المكاسب السياسية لمراعاة المصالح العامة للشعب وتغيير الواقع. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي السياق ذاته، سيداتي وسادتي، عبر مواطنون في محافظة ذي قار عن استيائهم من تأخير تشكيل الحكومة لما له من آثار سلبية على الواقع الأمني في أغلب محافظات العراق، مطالبين الأطراف السياسية بتحمل المسؤولية كما تحمل المواطن العراقي مسؤوليته في المشاركة في الانتخابات السابقة. مهدي الحسناوي معكم من الناصرية.
ما زالت قضية تشكيل الحكومة العراقية تحظى بالاهتمام من قبل المواطنين في محافظة ذي قار، فبالرغم من مرور 3 أشهر متتالية على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الماضية، إلا أن هناك تلكؤ في قضية تشكيل الحكومة العراقية. حتى هذه اللحظة البعض من المواطنين ينظرون إلى تأخير تشكيل الحكومة العراقية قد انعكس بشكل سلبي على الواقع الأمني، كما يقول هؤلاء المواطنين.
احنا نطلب من المسؤولين ومن مسؤولين الكتل ومن الكتل ومن جميع الاحزاب السياسيه انه تنظر القضيه بمسؤوليه، كما انه نحن توجهنا الى صناديق الاقتراع بمسؤوليه تامه وانتخبنا ونجحت الانتخابات، يعني من ناحيه الاقبال، اقبال الجمهور بشكل يعني واسع. اما الان فالكره في مرمى المسؤولين والسياسيين والمنتخبين، الان يطلب منهم في هذا الوضع الراهن مسؤوليه كبيره، مسؤوليه لوقوف امام شعبهم. الآن هذه التفجيرات وهذه الأوضاع الأمنية المتردية، فهذا كلها بسبب تأخير في تشكيل الحكومة.
احنا هسه اتخذنا صارنا 4 أشهر تقريبا، اريد الحكومه تشكل ليش يوميه باشر زين هاي الفجارات هاي تحمل مسؤوليته يوميه محافظه.
والله احنا كطلبه وكجامعيين اتخذنا انتخابات اللي مضت، لكننا نرى هناك تاخر في تشكيل الحكومه العراقيه، وهذا يسبب ازمات كثيره في البلاد. هناك من يستفيد من هذا التاخير بتشكيل حكومه من هناك جميع ارهابيه تحاول زعزعه الامن وتحاول ضرب الشعب العراقي من هذا الفراغ الموجود.
الكاتب والمحلل السياسي مظفر الزيدي أشار بأن العملية السياسية تشهد خلال هذه الأيام حوارات مستمرة بين الكتل الفائزة، وعملية تشكيل الحكومة العراقية تمر في مراحلها النهائية على حد قوله.
على مستوى الحراك السياسي في ما بعد نتائج الانتخابات شهد المشهد السياسي حراك سياسي داخلي، وشهد حراك سياسي حتى أقليمي، وأيضا لقاءات بين الكتل والقوائم الكبيرة الفائزة، وهناك تصريحات البعض منها استخدم خطاب الاستقطاب والانفتاح على القوائم جميعا، والبعض ما زال أنه مصمم أنه لا بد من أن تكون تشكيل الحكومة على عاتقه، وبالتالي هناك تضارب بين القائمة الأولى والقائمة الثانية، واليوم اللاعب الأساسي هو القائمة الثالثة التي تسعى لتقارب وجهات النظر بين القائمة الأولى والثانية. لكن برغم كل الإشكاليات وبرغم كل الصعوبات هناك تغيير لربما نوعي في قضية تشكيل الحكومة أو شكل الحكومة الجديدة، ألا وهو الكل يؤمن بمبدأ الشراكة.
في ظل هكذا تجاذبات، في ظل هكذا اختلافات وحوارات بين الكتل السياسية، المواطن الآن يتساءل متى سوف تشكل هكذا حكومة؟
أنا كمحلل السياسي وكمتابع للمشهد السياسي العراقي أرى أن تشكيل الحكومة تشكيل قريب.
عضو ائتلاف دولة القانون النائب خالد الأسدي أوضح لإذاعة العراق الحر أن تشكيل الحكومة العراقية سوف تتم بعد انعقاد أول اجتماع للبرلمان العراقي القادم.
مثل ما تعرفون أن تشكيل الحكومة يبدأ عندما يبدأ مجلس النواب بالانعقاد، من هذه اللحظة تبدأ عملية تشكيل الحكومة، من هذه اللحظة يبدأ مجلس النواب باختيار رئيس مجلس له، ومن ثم يختار رئيس للحكومة رئيس جمهورية، ينتخب رئيس جمهورية، ومن ثم رئيس الجمهورية يكلف رئيس الكتلة الأكبر بترشيح شخص لرئاسة الحكومة، ويكلف هذا الشخص ويمنح 30 يوما لفترة زمنية لتشكيل حكومة. هذه العملية لم تبدأ بعد، إلى الآن المفوضية لم تنجز عملها، ولم ترسل الأسماء، لم تكتمل قضية الأسماء بعد، لم ترسلها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. عندما تصادق المحكمة الاتحادية ويدعو رئيس الجمهورية الحالي رئيس مجلس النواب للانعقاد، ذاك يبدأ العد العكسي أو العد التنازلي لتشكيل الحكومة.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الناصرية. ولي ولي الناصرية.
صلاة السينما في البصرة غياب قسري، عنوان الموضوع الذي سنرصده بعد هذا الفاصل الغنائي القصير.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الأوضاع الأمنية ودخول الستلايت وأجهزة العرض الحديثة حول العديد من دور العرض السينمائي في البصرة إلى جراجات ومحلات تجارية عدا صالة سينما أطلس، وهي السينما الوحيدة التي تعمل في المدينة وتكاد تفقد هي الأخرى مرتاديها. وتباينت آراء المواطنين بشأن إعادتها باعتبارها من الأماكن الترفيهية للعائلة، وبين معارض لكونها تشكل بؤرة فساد للشباب العاطلين عن العمل. عبد الكريم العامري معكم الآن من البصرة.
الحمراء، الرشيد، الوطني، هوليود، شط العرب، الكرنك، أسماء لصالات عرض سينمائي كانت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي تعجب المشاهدين من مختلف الأعمار من أهالي مدينة البصرة، لكنها اليوم أهملت ومنها ما هدم ليصبح جراجات للسيارات ومحال تجارية. هذا ما حدثنا به الحاج أبو رعد وهو يستذكر تلك الأيام الخوالي يوم كان البصريون يقضون أمسياتهم في مشاهدة الأفلام التي تعرضها تلك الصالات.
في البصرة موجودة ثلاث سينمات عندنا شتوية، وهي سينما الحمراء اللي تكون ضم البروم يسموها، بها شتوية وبها صيفية بعيد عنها شوية تصير بالساحة. وأما سينما الرشيد تكون قريب سوحنا الشيخ اللي احنا هسه قاعدين بيه، وتالي وبعد من عدها سينما الوطني، هاي شتويات الثلاثة. من بعدها كون صيفيات، سينما الوطن الصيفي تكون بآخر شارع الوطن، وتجي وراها هوليود يسمونها اللي شط العرب. صارت هسه مو كان المعرض بيجمع هذا، هنا شط العرب كانت صيفية. واما الباقيات ثلاثة شتوية قلنا، وصار أربعة صيفيات عندنا بالبصرة. هذا تكوين البصرة. واحدة بالبصرة، بصرة الداخلية من السيف على الشط، سينما صغيرة مو كل كبيرة، صغيرة متوسطة للبصرة هاي خاصة. احنا فكينا عيننا من مواليد ذاك الوقت، كانت تشتغل عندنا سينما الحمراء اللي بساحة بنبوك، هاي كانت تجيب أول شيء أفلام هندية العصر، وكل فيلمين بطاقة الأطلس بنوع حديثة بصف سينما الرشيد. هاي شتوية هي اللي بدعت في البصرة، قامت تجي بها أفلام عربية قوية، وقام يجون ممثلين مالهم وياهم ويجون يفتحون الفيلم، فتلقي انتعشت ذاك الوقت السينمات من ذاك الوقت.
وعن توقف صالات العرض السينمائي في البصرة عن العمل، أشار الحاج أبو رعد إلى أن دخول الستلايت وأجهزة العرض الحديثة قد أثر على عمل تلك الصالات، ما جعلها مهجورة ولا يصل عدد روادها أصابع اليد.
التلفزيونات أثرت على السينما، وخاصة احنا عندنا بالعراق ذاته. أنا هذي ببغداد أروح بالشكل، يعني أنا شفت بالأول، أول ما تزوجت وأنا أروح سنة، أنا زوجت سنة 50، كل أسبوع يوم خميس جمعة أروح سينما، اما بالصيف واما بالشتاء باخذ المره وطاعين من صار عندنا جهلك. لما جانا التلفزيون بعد قمنا كرهنا السينمات، من يروح سينما؟
المخرج محمد محمود صاحب صالة سينما أطلس، وهي السينما الوحيدة التي تعمل في البصرة، أكد على أن وضع السينما في البصرة مزري جدا، وهناك حملات لتهديم تلك الصالات وتحويلها إلى محلات تجارية، مؤكدا على أن السينما هي حالة ثقافية لا يمكن فصلها عن الوضع الثقافي للبلاد.
والله واضحة جدا متدهورة شديدة، للأسف الأسف الشديد، يعني حقيقة الأمر، يعني بدل ما يعيدون تأسيس السينمات أو أعمارها جاي يفلشون ويهدمون السينمات، بما كانت من سنة 60 لغاية الآن سينمات يتراوح من 36 إلى 40 سينما صيفي وداخلية بنفس الوقت مغلق يكون. هسه يعني موجودة عندنا سوى سينما واحدة وتشتغل بالبصرة، وهي سينما أطلس، وماكو إقبال عليها، ولاكو تشجيع، ولاكو دعم من مؤسسات حكومية. دار السينما دار ثقافي عريق جدا، كل ما يدخل هو المثقف اللي يستوعب المجال السينما، رؤية السينما لها أبعاد، شاشة ضخمة، دخول عائلي، مشاهدة الفيلم الكل يستمتع به، شنو فكرة الفيلم، الأفلام اللي جاي نعرضها هسه مو مثل بالسابق، كلها أفلام رائعة، أفلام اجتماعية، أفلام هادفة.
وأشار محمود إلى أنه من الصعب الحصول على الأفلام لأجهزة العرض السينمائي 35 ملم، وأن تقديم العروض اليوم يتم عن طريق أجهزة السكرين البديلة.
مادة الفيلم ما جاي نحصلها بسهولة. بالسابق كانت تشتغل مادة الشريط 35 الماكينة السينمائية، أما سماكو لا استيراد فيلم ولا كذا، ظل المكان على حطته، ماكو لا أحدنا دعم ولا استيراد فيلم ولا أي جهة تدعمنا في سبيل نجيب فيلم جديد أو حديث ونشغله، سوى جاي نشغل جهاز السكرين، جهاز السكرين وعرض الأقراص الدي بي دي.
فيما بين عبد السلام الجابر وهو من الرواد القدامى لدور العرض السينمائي أن الوضع الأمني للبلاد لا يسمح بتواجد العوائل العراقية داخل تلك الدور، متمنيا أن تعود تلك الصالات إلى سابق عهدها.
سينمات أيام زمان كانت مثل ما أقول الوسيلة الترفيهية، الناس أغلبها يعني من يريد يطلع يجي يتونس يجي للسينما، يعني من وراء ما صار السقوط تقريبا ظهور قنوات الفضائية بالإضافة إلى العامل الإرهاب أنه الناس تخاف.
وتباينت آراء المواطنين بشأن صالات العرض السينمائي في البصرة بين مؤيد لإعادتها كونها تشكل مكانا ترفيهيا للعائلة العراقية، وبين معارض لها كونها تشكل بؤرة فساد للشباب العاطلين عن العمل على حد قولهم.
باستثناء العوائل وغيرها للزورها فسينمات شي ناجح يعني.
معلم ثقافي يعني اختفى.
كيبي.
من ترجع
السينما؟ ليش لا؟ على الأقل يصير حركة، يصير سوق، يصير شباب رايحة جاية تمشي تقضي وقت. مدى ما يعزب شارع الوطن بالستة خي يعزب بالتسعة.
سينمات أكثر الانحراف الشباب، زين الشباب المراهق هي بسبب السينمات، لأن تجمع الناس العاطلين الفارغين هذول اللي موجودين، فتبدأ عندهم هواي نزوات وأخطاء، فشوف أكثر اللي الناس تنحرف هي بسبب تجمعهم بالسينمات.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسلنا في السليمانية أزاد محمد في عرض للصحف الكردية.
نبدأ مطالعتنا للصحافة الكردية الصادرة الأحد من صحيفة أسو التي كتبت أن الأوضاع المتوترة في إقليم كردستان والتي سادت في الأيام القليلة الماضية عرقلت ذهاب وفد ائتلاف الكتل الكردستانية إلى بغداد. وأشارت الصحيفة أن الاتحاد الإسلامي الكردستاني وجماعة الإسلامية تؤكدان على أن سبب تراخي عمل الوفد هو هذا التوتر الذي حصل في الإقليم بين بعض القوى السياسية المنضوية في الائتلاف، فيما نفى التحالف الكردستاني هذه الأنباء مؤكدا على أن الائتلاف الكردستاني لا يواجه أي مصاعب، وأنه ينتظر أن تتوصل الكتل العراقية الأخرى الفائزة إلى اتفاق لكي يستطيع الائتلاف الكردستاني التعامل معها على أساس المشاركة في الحكومة بحسب صحيفة أسو. أسو تناولت عمليات القصف المدفعي الإيراني والتركي للمناطق الحدودية في الأقليم، ونقلت عن عثمان محمود عضو البرلمان العراقي المنتخب عن قائمة التحالف الكردستاني إن من حق حكومة إقليم كردستان أن تطالب حكومات البلدين مباشرة أو عن طريق الحكومة الفدرالية في بغداد بدفع تعويضات إلى الإقليم عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا القصف. وأضاف عثمان أن حكومة بغداد لا تتخذ أي موقف من قضية القصف التي تتعرض لها هذه المناطق، فيما نقلت الصحيفة عن مدير ناحية زاراوة أن القصف الإيراني تسبب في تهجير سكان 3 قرى تابعة للناحية، وأن هناك أكثر من 64 عائلة مهجرة الآن بحسب مدير ناحية زاراوة لصحيفة أسو. إلى ذلك كتب صحيفة خبات أن كل من رئاسة الإقليم ورئاسة حكومة إقليم كردستان أصدرتا على حدة بيانات احتجت فيها على قصف إيران وتركيا للمناطق الحدودية لإقليم كردستان والذي ألحق أضرارا بشرية ومادية بالقرى في تلك المناطق وأدى إلى تهجيرهم من قراهم. واعتبر البيان ما تقوم به الدولتان اعتداء على السيادة، ودعا البيانان إيران وتركيا إلى حل مشاكلهم عن طريق الحوار مع الجهات المعارضة لهما لا عن طريق القوة وإلحاق الأذى بالمدنيين من مواطنين. إقليمي كردستان بحسب صحيفة خبات. صحيفة وهاولاتي قالت إن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني اتفقا على تبادل المناصب الحكومية بين مناطق بعضهما البعض. وأضافت الصحيفة أن اجتماع المكتبين السياسيين الأخير أقر استبدال 3 قائم مقامين في السليمانية بقائم مقامين من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما ينقل 3 من القائم مقامين من الاتحاد الوطني الكردستاني إلى محافظتي أربيل ودهوك. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن هدف الحزبين من عملية الاستبدال هذه هو تحقيق خطوة إضافية على صعيد توحيد الإدارتين عمليا. ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر أن الطرفين ناقشا إحداث تغييرات على صعيد الأجهزة الأمنية في المحافظات الثلاث. إلى صحيفة آسو التي كتبت أن شركة أسياسيال للاتصالات أعلنت عن فتح خط ساخن مجاني وبالتعاون مع مركز خط طوارئ الأطفال من أجل مساعدة الأطفال الذين يتعرضون إلى الاعتداء في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك. وأضافت الصحيفة أن الشركة فتحت هذا الخط بعد الاتفاق مع وزارة العمل وشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونسيف. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة الشركة فاروق ملا مصطفى قوله إن الشركة اتفقت مع الوزارة على تقديم هذا الخط لها من باب إحساسها بالمسؤولية تجاه أطفال الأقليم. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. نزور خلاله كربلاء حيث يقبل الناس على شراء تراب الحضرة الحسينية، ومواطنو الكوت يقبلون على شراء اللحوم المستوردة ذات التسميات الدينية. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الفنانة سهى سالم عبر حلقة من حوارات. مستمعين الأعزاء، يصطف العشرات من الأشخاص يوميا عند نافذة صغيرة في أحد زوايا الصحن الحسيني الشريف بهدف الحصول على ما يعرف بتراب الحضرة الذي يوزع بأكياس صغيرة، ويأخذ الأشخاص هذا الغبار بهدف التبرك أو طلبا للشفاء. وتقدر عدد الأكياس المباعة شهريا بنحو 3000 كيس. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد رصد لنا مواقف لرجال الدين حول أسباب إقبال الناس على الغبار الحسيني.
عند نافذة صغيرة داخل الصحن الحسيني الشريف يصطف العشرات من الناس عصر كل يوم بهدف الحصول على أكياس صغيرة تحوي عدة غرامات من الغبار الذي يجمع من داخل ضريح الإمام الحسين والمنطقة المجاورة، ويحاول بعضهم إقناع الشخص الذي يقوم بتوزيع هذه الأكياس بمنحهم عددا إضافيا منها بهدف إهدائها لأقرباء أو أصدقاء ينتظرونهم في مدنهم أو في بلدانهم. ويقول الحاج مجاهد مهدي مجيد رئيس قسم الهدايا والنذور في العتبة الحسينية المقدسة عن عملية جمع الغبار:
يعني يجمع الغبار من جميع يعني حرم الإمام الحسين. عندما نقوم بجمع المبالغ نهاية كل شهر عربي نجمع المبالغ الموجودة في داخل القبر الشريف وقطع القماش، نجمع هذا الغبار موجود في داخل القبر الشريف وفوق القبر، المكتبات الموجودة في الحرم، فراش الحرم يعني سجاد الحرم، أي مكان موجود في الحرم فيه غبار نجمعه ونوزعه على زوار للتبرك به.
ويضيف مجيد أن عدد الأكياس التي توزع شهريا من غبار العتبة الحسينية يبلغ نحو 3000 كيس صغير، ما يعكس رغبة لدى الكثير من الأشخاص على الحصول على غبار العتبة الحسينية.
نوزع تقريبا من 2500 كيس إلى 3000 كيس غبار، لحيث أن الإقبال على هذا الغبار يعني إقبال شديد من قبل الزوار، ولوحظت ولاحظنا كذلك احنا الشفاء والتبرك بهذه التربة.
من الناس من يأخذ هذا الغبار للتبرك لأنه بحسب اعتقادهم قد جمع من بقعة طاهرة فيحتفظ به داخل منزله أو في سيارته جلبا للبركة وطردا لطوارق الأيام، لكن من الناس من يأخذ الغبار بهدف الاستشفاء، وأغلب هؤلاء ممن يعانون من أمراض مزمنة أو مستعصية.
غبار الإمام الحسين يعني سابقا ولا الآن يعني هو من الناس تتبرك به تأخذ البركة إن شاء الله حسب معتقدهم والنية، إذا كان النية صادقة بالتوجه لأئمة أهل البيت سلام الله عليه فإن شاء الله الغبار هو شفاء لكل داء. نعم هذا الغبار هو غبار ضريح الإمام الحسين، نأخذه يعني نمسح به على جباهنا، نستحم به يعني بالاستحمام، بس يكون يعني هذا الماء اللي نستحم به أو نسبح به يعني كلامنا شائع أنه هذا ينجمع في مكان طاهر نظيف، مثل نرميه في الحديقة، مثل ما نرميه في المكان لا قدر الله فيه نجاسة أو شيء، لطهارة الغبار هذا، واعتقادنا يعني أنه يشفي الأمراض ويشافي إن شاء الله كل داء.
أما موقف رجال الدين من هذه الظاهرة فهو لا يختلف عن موقف الناس الذين يعتقدون بأن لغبار العتبة الحسينية بركات ومعاجز. ويقول الشيخ علي الفتلاوي إن الكثير من الروايات والقصص التي نقلت في الماضي والحاضر تؤكد أن لآثار الأولياء وما يتعلق بها بركات مقدسة.
احنا عندنا روايات أو نصوص تشير إلى أنه آثار المعصومين، آثار الأنبياء الأولياء قطعا لها يعني فد أثر إيجابي، والله سبحانه وتعالى يعني موجودة في مثلا ما يخص آثار النبي صلى الله عليه وآله أنه أخذوا من شعره الشريف، أخذوا من ريقه الشريف، فالإمام المعصوم كذلك هو نفس النبي صلى الله عليه وآله، فعندما يؤخذ من آثاره شيء هو من باب التبرك ومن باب الشعور بأن هذا الأثر لهذا الشخص.
ويرفض الشيخ علي الفتلاوي وصف حرص المؤمنين على الحصول على غبار العتبة الحسينية بأنه مغالاة، ويعتقد أن المغالاة هي في وضع المخلوق في منزلة أعلى من منزلته، وهذا مما لا يعتقد به من يأخذون الغبار الحسيني.
يعني المسألة المكلمة مغالاة، إذا كان هو يعتقد بأن هذا الشخص إله فهنا المغالاة، فنحن نعتقد أن الأئمة عليهم السلام هم موجودين مخلوقين ولكن أفضل الخلق، نعتقد فهذا ليس فيه مغالاة، المغالاة أن تعتقد أن هذا المخلوق هو خالق.
ويتناقل الناس العديد من الحالات التي يسمونها بالمعاجز، ويقولون إن الكثير من المرضى قد شفوا بعد التبرك بغبار العتبة الحسينية المقدسة أو بسواها من الآثار المتعلقة بها.
يعني سمعت كثيرا عن المعاجز التي حققها هذا ترى الكثير من الزائرين من كربلاء ومن خارج كربلاء يقفون طوابير طويلة من أجل الحصول على هذا التراب، وهذا ما رأيته بأم عيني.
إن أكثر الزوار الذين تبركوا أو تشافوا بهذه التربة، أما أن يرجع نفس السائر ويعني يحدثنا عما حصل من التبرك بهذا الغبار، أو يرسل أحد أقاربه أو الزوار القادمين من منطقته ويحدثنا عن معاجز هذا الغبار.
يشار إلى أن زائري العتبات الدينية المقدسة بكربلاء يحرصون على شراء المسبحات والترب المصنوعة من طينة كربلاء، ويصطحبونها معهم حين عودتهم، وتحظى هذه الأشياء باعتزاز لدى كثيرين حول العالم، وهي تقدم على سبيل الهدايا المباركة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أما في الكوت أعزائي المستمعين، فهناك إقبال من نوع آخر على مواد تحمل صيغة شرعية، حيث امتلأت الأسواق المحلية بمنتجات اللحوم المستوردة من تركيا والبرازيل بماركات ذات أسماء دينية يتهافت على شرائها المواطنون لرخص ثمنها مقارنة بالمنتج المحلي، فضلا عما تحمله من مسميات إسلامية. سيف عبد الرحمن معكم من الكوت.
لاقت ماركات لحوم ودواجن مجمدة ذات طابع ديني إقبالا كبيرا في الأسواق المحلية، فالكفيل الكربلائي والوكيل النجفي والمراد الكاظمي ليست مصطلحات دينية، بل هي أسماء لماركات تجارية مستوردة تحملها تلك المنتجات من اللحوم البيضاء والحمراء. وبين من يتفق ومع من لا يتفق على تسمية تلك المنتجات التي باتت تتسيد المعدة العراقية، إلا أنهم لا يختلفون على تأثيرها على المنتج المحلي. ويقول نصير الجصاني صاحب متجر لبيع تلك المنتجات بأن هنالك إقبالا على شرائها، ليس بسبب رخص ثمنها وتنوع منتجاتها، بل كونها تحمل صيغة دينية.
المنتجات التي تحمل مسميات إسلامية ومنها المراد، وأكثرها الصناعات هي برازيلية وتركية، مما أساء إلى صناعة الدواجن في العراق. عندنا مشاريع كبرى بالعراق وقفت لأنه أولا رخيصة الثمن مقارنة بينما نالت تكلفة الوقود واللقاحات، بالإضافة للأمراض اللي تعانيها المشاريع، وهي يحتاج لها إلى جهد دولة. الدولة غائبة كليا عن المواطن يرغب أولا رخصها لأنه سعرها رخيص كمقارنة بالدجاج المحلي والصيغة الشرعية التي أدت إلى أن الناس تقبل عليها. بس بكل الأحوال أنه هذا يعتبر ضرر الاقتصاد.
ومع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن الحية في الآونة الأخيرة، جعل إقبال المواطنين ولا سيما من ذوي الدخل المحدود كبيرا على شراء تلك اللحوم، والتي أعطت للمستهلك مساحة أكبر للشراء.
أنا أشتري لحام المثروم 4000 دينار بالشعار مرتين، ولحم مثل الدجاج فخاذ أشتري بالسبوع مرة مرتين، يعني بالشعار 3 مرات. لحم قصار غالي 9000 دينار، يعني هواي كلفني وصعب عائلي، ولذلك أشتري لحم المستورد أرخص لي.
القصابون بدورهم يشكون من هذه الهجمة لاستيراد اللحوم والتي أثرت في أعمالهم كثيرا، حتى أصيب اللحم العراقي بالكساد كما يقول لنا القصاب علي سعيد.
قام كله يضحون للحم المستورد، سعر اللحم المستورد رخيص، احنا عندنا احنا سعر كيلو اللحم غالي فيروحون للمستورد، فبدت الكميه مالت البيع مالتنا صارت كلش قليله هسه. قبل خلينا نقول كنا نبيع انا قبل تتذكر اذبح 4 عجول أو 5 عجول اخلصن، هسه عجل واحد يا دوب لو اخلصه لو ما اخلصه، لان الكميه قلت عندنا البيع قل والربح قل.
اللحوم المحلية غالية جدا بإجماع المواطنين، حيث إن معدل سعر الكيلو يساوي 10,000 دينار. هذا الغلاء مثلما قلل من بيع اللحوم المحلية زاد من الإقبال على اللحوم المستوردة وكذلك الأسماك المستوردة لرخص أسعارها وتنوع مصادر الاستيراد الذي جعل من المواد الغذائية رخيصة كما يقول لنا فاضل جبار أحد باعة الجملة.
بدأ المواطن يستسيغ المستوردة نتيجة الأسعار، سعر المستورد يكون أحوال من سعر الأسماك الطازجة سواء كانت الأنهار أو الأحواض، فتكون اقتصادية بالنسبة للأسرة وكذلك بالنسبة للمطاعم اللي لذلك تجن عالم للمستوردة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. الحر.
الله يحفظك يا عراق، ترابك دوانا.
أعزائي، قبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الفنانة سهى السالم عبر حلقة من حوارات، ولكن قبل ذلك نبقى مع هذا الفاصل الغنائي العراقي.
الله معانا تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواك اريد احضن ترابك، تفرج يا عراق يرجع لك شبابك، مشتاق الهواك اريد احضن ترابك، يجي من تم منامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري اني بيك، يجي من تم منامي مدري انت بيا مدري اني بيك، عمري يا عراق ما يغلى عليه، تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهوى حبيبي يا عراق، بأهلك أنت باقي، أحس كل جزء مني ينادني عراقي، حبيبي يا عراق أهلك أنت باقي أحس كل جزء مني ينادني عراقي بيدمسح جروحك وبروحك تدي وعبر لك الدنيا والسجن.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي قبل ختام الساعة أترككم في ضيافة الزميل نبيل الحيدري والفنانة سهى سالم عبر حلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل
الإنسان. لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
استحقت سهى سالم بجدارة التميز كممثلة على مستوى الدراما التلفزيونية وكذلك على مستوى المسرح العراقي، حيث ورثت ذلك من عائلتها الفنية التي يقودها الممثل الفنان طه سالم ويقاسمها هوى الفن أشقاؤها شذا وسالم وفائز. ولم تكتفي ضيفتنا سهى بعامل الانتساب للعائلة الفنية، فقد اختارت مواصلة التحصيل الأكاديمي، فهي تعد الآن لنيل شهادة الدكتوراه. وقد دافعت في حوار هذا اليوم عن تهمة أن الكثير من الفنانين عندما ينشغلون في الحصول على الشهادات العليا ينحسر دورهم الفني على المسرح والتلفزيون. واحد من محاور هذا الحوار مع الفنانة سهى سالم، أهلا بكم.
حوارات.
سهى سالم، هل تعتقدين أنك ما زلت تلاحقين الحلم الأول، حلم المسرح والدراما الذي بدأ مع أول خطواتك؟
هذا هو، هذا همنا طبعا أنه نلاحق هذا الحلم، وهدفنا أنه نوصل إلى أوجه من أوجه هذه الأحلام أو الحلم أو الطموح الحقيقة. هو ليس سهل أو هين، لأنه يحمل في مفاصله كثير من المصاعب وكثير من الهموم وكثير من المسؤولية، وهذا يخلينا أمام الحقيقة مسؤولية كبيرة. أن تحمل هم اسمك واسم عائلتك واسم بلدك وتجربة وما غير ذلك. الطريق إلى هذا الحلم ليس هي الحقيقة.
الآن أنت في مرحلة إعداد لأطروحة أو دراسة الدكتوراه كما أعرف.
صحيح صحيح، الآن بالكورس الثاني.
نعم.
وبدأ موضوع يتبلور معي من الكورس الأول، هو موضوع التغريب، وليس فقط التغريب، التغريب عند بريخت، لكن التغريب بالنسبة للإنسان واللا ألفة والاغتراب، كل هذه المصطلحات اللي مشتقة من هذا الموضوع اللي الآن هي يعاني منها الإنسان، اللي عدم الألفة والغربة والاغتراب. بدي يعني هم حول أفكار الحقيقة وكيف ممكن الصورة.
لكن قبل أن ننتقل إلى محطة ثانية، دعيني أستفزك وأقول كثير من الفنانين العراقيين اختاروا التخصص الأكاديمي والبحث عن شهادة عليا كرد فعل عن غياب فرص العمل الفني، لا تؤيديني بهذا الرأي؟
أنا طبعا عندك واحد، والثاني أنه ليس هناك مستقبل للفنان، لم يتاح للفنان العراقي فرصة لترجمة الإنجازة اللي راح يقدمها في حياته من أعمال فوجد الفنان نفسه الحقيقة لتحقيق طموحه ولتأريخة تفاصيل كل حياته ليتوج إنجازه الفني بالدراسة. مع الأسف يعني الفنان في العراق لم يأخذ فرصته، ليس له المكانة الحقيقية لعملية لكل إنجاز حياته، وهذا ما أشوفه بالجيل اللي فاتنا الحقيقة، لهذه الصعوبة مثلا لمؤلف أن يطبع مؤلفاته أو مخرج أن يكتب عن حياته. ماذا تفعل وزارة الثقافة الآن مثل ما نشوف سوريا والأردن وباقي حتى دول الخليج أنه الفنان إلى الدولة تسعى إلى؟
لماذا أيضا لم ننتقل ولم ينتقل الفنان العراقي إلى منطقة المطالبة بفسحة له خاصة؟ لماذا ينتظر دعم من وزارة؟ مع تقديرنا وانتقادنا لأداء المؤسسات الحكومية الثقافية، لماذا لم نستكشف مناطق الاستثمار لطاقات الفنانين على المستوى الخاص؟ هناك شركات إنتاج، هناك فرص للاستثمار.
ليس هناك من يفكر بهذه العملية، ليس هناك من يفكر، ليس هناك من يدير هذه العمليات الإنتاجية بالشكل الصحيح والشكل المتقن. قصدك الشركات الخاصة؟
نعم.
ولهذا حتى الشركات الآن والفضائيات اللي تقدم أعمال هي تدير الأعمال كعملية تجارية فقط وليس عملية فنية. هذا ما نلاحظه في مصر وفي أيضا سوريا، هناك مزاوجة بين أنه ممكن أنه يستفادون كعملية تجارية من العمل الفني وأيضا بإبراز قدرات مواطنهم ومبدعهم، إبراز مثلا حتى موضوع القدرات هذا البلد السياحية والإبداعية. هذا يفكرون بطريقين، أنه أنا أحقق هدفين وبو كان هدف واحد. إحنا لا، بدأت الشركات الآن تشتغل والمحطات الفضائية أنه تشتغل فقط لإنجاز عمل تجاري يطلع على الشاشة حتى يستفادوا منه فقط كعملية تجارية، ما تهمهم أنه أشغل الفنان العراقي أو هذا. الدليل على هذا أنه عندما توقع عقد مع شركة أو فضائية عراقية أقل ما يمكن ينطوك العقد للممثل أو للمؤلف أو حتى للمخرج
العراقي،
الممثل العراقي مع الأسف محتاجين بنفس الوقت ينتجون أعمال سورية أو أعمال خليجية يعطون للممثل السوري معك إذا كان عمل مشترك أعلى أجر منك وهو ممثل ثانوي.
مزين
تخيل أسمعها من والدي يقول مغنية الحي لا تطرد في العراق. الحقيقة يعني ينطبق علي هذا المثل، في حين أجد الممثل السوري أو ممثل العربي يبهر ويتفاجأ أنه كيف ممكن لمحطة فضائية عراقية تدفع أجر لهذا الممثل وهو يأخذ أجر أكثر من 11 مرات. مشكلة صعبة جدا. يعني
بهذا التشخيص ألا يعني نصل إلى منطقة أنه النجومية للفنان العراقي أحيانا ليست مثرية وليست إيجابية بعكس الفنان العربي أو العالمي، النجومية تمثل له ثقل؟
عزيزي هي المشكلة إحنا العراقيين ما عندنا صناعة نجومية، لن نمتلك ولن نمتلك صناعة النجوم. مع العلم لدينا مبدعون وقد لدينا أيضا مبدعين رحلوا إلى رحمة الله لم يستطيعوا أن يؤرخوا هؤلاء الفنانين بالشكل المطلوب، تاريخهم ومسيرتهم وإنجازاتهم على مستوى المسرح العربي أو حتى العالمي. وأنا وأقولها ومتأكدة من خلال دراستي لكل التجارب المسرحية في العراق، لها قدرة أن تقدم أعمال بمجاور الأعمال العالمية بالأداء وبالإخراج وبالتأليف وما غير ذلك، لكن السر هو بعملية إدارة هؤلاء المبدعين. لا يوجد عملية، هناك تحطيم للعملية الإبداعية. يعني أنت إذا تقول أنت كلش سوداء، لا أبدا. هذا بعد التجربة اللي شفتها أني كنت أسمعها لكن ما أصدقها. الحقيقة هناك حواجز، هناك جدران تضرب أمام أي مبدع لكي لا يتواصل مع العمل الإبداعي.
نعم، في العراق أحيانا يعني تضطر الممثلة إلى إخفاء نفسها عند التحرك يوميا في الشارع.
صحيح صحيح. هذا قلت لك هذا جزء من صناعة النجوم. لا، يعني الجمهور الحقيقة العراقي وفي جدا والجمهور العراقي متابع، لكن عملية إدارة الفنية بالنسبة لهذه المؤسسة اللي احنا بنتحدث عنها لإدارة الفنان هي غير صحيحة، هي غير صحيحة. أما الواقع اللي احنا بنشوفه الآن اللي هو إن شاء الله يكون واقع يعني طارق علينا ان الفنان يتخبى ويطلع، بس هسه الوضع الامني يعني والحمد لله هو الوضع الامني ايضا تحسن، يعني الفنان بقي مكرم وبقي ايضا محترم من قبل الناس ومن قبل الجمهور. الجمهور العراقي مبدع والجمهور العراقي ناقد جيد، والجمهور العراقي يفرز حتى لو كان بالفطرة الفنان الحقيقي والفنان الغير حقيقي.
جميل. ما زلنا مستمعي الكرام مع الفنانة سهى سالم وحوارات. أنا أدعي أن الدراما العراقية لم تلامس كثير من مناطق الرصد في حياة المجتمع العراقي بشكل جيد، يعني هناك مرور عابر على الظواهر، هناك مرور عابر للسلوكيات، لم نحصل على نصوص مؤثرة إلا معدودة على الأصابع ومع التقدير لها. كيف تنظرين أو تعلقين على هذا الموضوع؟
هناك عملية شائكة واللي هي تبدأ أولا من كتابة النص. دائما أطلب المؤلفين كيف ممكن أن تقدم مجموعة من المشاكل أو مجموعة من التفاصيل نقدمها على طاولة جميلة إلى المشاهد العراقي. من المؤلفين يحاولون أن يكتبون عن المشاكل اللي موجودة وعن التفاصيل اللي موجودة، لكن المحطات الفضائية مع الأسف ترفض هذا الموضوع، تأخذ عمل جاد واحد مقابله حوالي 10 أعمال تجارية أو أعمال بسيطة جدا وأعمال يعني تقدم المتعة السريعة للمشاهد مع الأسف مقابلها عمل واحد درامي جاد. وأيضا هذا العمل يكلفنا كثير لأنه إحنا نتحمل على عاتقنا أنه نريد نقدم العمل بأي طريقة، نتحمل المسؤولية، نتحمل أن نعدل النص بطريقة ثانية، نرسم الشخصيات بطريقة أخرى مع المؤلف، ونحاول نجاهدين مع الشركة أو مع المحطة الفضائية أنه هذا تقدم العمل بالوقت المناسب. فمن تشوفون عمل واحد على الشاشة وجاد ويعجبكم أنه بلا معنى أنه هي هذه صاحبة المحطة، أبدا. المحطة بتتمنى أن تقدم 10 أعمال ولا تقدم عمل واحد جاد على فكرة.
10 أعمال هابطة
طبعا، أنا يعني دا أقول لك يعني مو تجارية بس للمتعة السريعة، ما حبيت يعني أشوه ذائقة المتلقي، ولهذا احنا قليلين باختيارنا، قليلين ومنتقين جدا للنصوص وللشخصيات.
أعتقد أنت لامست منطقة مهمة وهي نقل الحقيقة اللي احنا كلتنا شهود عليها، مثلا الحرب الأخيرة، التغيرات وما سبقها وما تبعها. أعتقد فيلم فوبيا بغداد واحدة من الشهادات الجيدة التي ساهمت بها سهى.
فوبيا بغداد هذا بعد مرحلة، سر المرحلة الفاقد احنا ما نعرفها شنو الحقيقة، لكن مع الأسف هناك كثير من المسلسلات العربية، وأحب يعني أن أوجه هذا الموضوع إلى كل المحطات العربية، أنه العراق أو الإنسان العراقي ليس بهذا السوء. مسلسل اسمه هدوء نسبي، والحقيقة عرض علي هذا المسلسل أنه أمثل به شاكرين المخرج والمنتج ومجموعة من الممثلين العراقيين والعرب لإنتاج هذا المسلسل. عندما قرأت هذا المسلسل مع الأسف ما إلى أي صفة من الحقيقة ومن الواقع لتاريخ العراق، لمرحلة مهمة وإحنا معاصريها وعايشيها وما زال الناس عايشين بها وممكن يتكلموا لك عنها أيام وليالي. المشكلة أنه بدأوا يتوجون انتصاراتهم وبطولاتهم الآخرين على حسابنا إحنا مع الأسف، والدليل على هذا أنه يقدمون أن الشخصية العربية اللي هو مثلا البطل مع الاعتدال السوري والبطلة مصرية، انه انا طبعا رفضت المسلسل ما قدرت اشتغل فيه وخاطر حكيت ويا المسؤولين عن هذا العمل، واكتشفت انه هم يصدمون امام جدار انتاجي انه لازم الابطال يكونون من الدوله اللي تنتج هذا العمل. ألمني جدا لان احنا ايضا مقللين لننتج هيك اعمال لتاريخ العراق وافضل تاريخ، وحتى ننقي صوره للعراق بشكل جيد ليس بهذا الشكل السلبي للانسان العراقي. عندما قدمنا فوبيا بغداد كنت فرحانه جدا لتقديم واقع حقيقي اللي هو موضوع الأساتذة واللي يمتلكون الشهادات العليا للاختصاصات العلمية وما غير العلمية. هذا واقع مهم جدا للعراق، فترة تاريخية مهمة للعراق، وأرخ لفترة هجرة العراقيين دوسرة بسبب الخوف. كثير من العراقيين أصبحت هناك مقايضة بين حياتهم وتاريخهم الحقيقة مقابل أنه يعيشون في أمان. كثير من اللحظات المؤلمة في هذا المسلسل. قبل التصوير كنت بالحوار، هل قد ما أتأثر كنت أبكي قبل الحوار.
جميل.
كي أستنشد مشاعري كي لا أبكي أمام الجمهور. كانت هناك حوارات لحامد المالكي مؤلمة جدا، وأهم مشهد كان المقابلة مع الهجرة والمهجرين عندما تأتي شخصية نسرين ويقول لها أني أريد الأهاجر، يقول لها مقابل شنو؟ يقول لها مقابل تاريخي وتراثي وكذا كذا. فيقول لها نعم. ليش تعرف؟ يقول لها أنت ما تعرف شنو معنى الفزة، ما تعرف شنو معنى الفزة، إحنا اللي نعرف معنى الفزة. هذا كان حوار جدا مؤلم يعني الحقيقة. عبر عن واقع مو فقط الأستاذ أو المدرس، واقع عن واقع الإنسان العراقي بكل تفاصيله بكل طبقاته. أعتبر هذا من أفضل الأعمال اللي أظهر الشخصية العراقية بالشكل اللائق والشكل الحقيقي.
وعسى أن تترى مثل هذه الأعمال الغنية والصادقة في كشف حقيقة العراقيين وما واجهوه ويواجهوه وما يؤمل منهم أن يبنوا. شكرا جزيلا لضيفتي العزيزة الفنانة سهى سالم لك. وعسى أن هذا التغريب في الحياة الذي يطرق أيامنا بهذا الشكل ينعكس إيجابا في أطروحة الدكتورة التي تعدين إليها حول التغريب في المسرح.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم يعني، وإن شاء الله نتواصل.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.